أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد 16 توقير مجالس العلم وجلال رعيته، فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، وأي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ولا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبت بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكن على يديه، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفر صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم جلال ورعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم فضل كتابه وحفظه وجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. فرمى إسحاق بن راهويه يوم بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكوا على الكتاب أو يضعه عند قدمه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 16 من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس العلم أي إجلالها وإعظامها وإجلال أوعيته. والأوعية هي ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه. والداعي إلى هذا المعقد هو أن مجالس العلماء كمجالس الأنبياء، فإن العلم ميراث النبوة. وذكر من الآثار السلفية ما يبين هذا، ثم قال: فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، وهو ما ثبت بطريق الشرع. فتلك الأمور التي تطلب إقامتها في مجالس العلم هي أمور مأخوذة عن الشرع. وذكر من وجوه ذلك أن يجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، لا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، إلى آخر ما ذكره من الأدب في مجلس العلم. ثم قال: وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي لا يجعله بمنزلة الصندوق الذي يملأه بما يوجع فيه من أمور يريد حفظها. قال: ولا يجعله بوقا، أي بأن يلفه ويطويه حتى يكون كصورة البوق الذي ينفخ فيه. قال: وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية إكبارا له وإجلالا. ثم ذكر ما اتفق لأحمد بن حنبل رحمه الله لما رأى إسحاق بن راهوي رمى كتابا كان في يده، فغضب غضبا شديدا وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ وتلك الصعقة الغضبية الأثرية منه رحمه الله تعالى إجلال للعلم وإكبار لأن يلقى شيء من الكتب فيه كلام الأبرار، أي أهل الصلاح والفضل والبر والإحسان. وإذا كان هذا مستقبحا في كتاب يشتمل على كلام الصالحين، فكيف بكتاب يشتمل على كلام رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فمن الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم إعظام الكتب المشتملة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن جملة الأدب معها ما ذكره بقوله أن لا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض فلم يجعله على الأرض وأمسكه بين يديه معظما له.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال رعيته، فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، وأي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ولا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، ولا يعبت بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يديه، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفر صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال ورعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. فرمى إسحاق بن راهويه يوم بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدمه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس العلم أي إجلالها وإعظامها وإجلال أوعيته. والأوعية هي ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه. والداعي إلى هذا المعقد هو أن مجالس العلماء كمجالس الأنبياء، فإن العلم ميراث النبوة. وذكر من الآثار السلفية ما يبين هذا، ثم قال: فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، وهو ما ثبت بطريق الشرع. فتلك الأمور التي تطلب إقامتها في مجالس العلم هي أمور مأخوذة عن الشرع. وذكر من وجوه ذلك أن يجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، لا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، إلى آخر ما ذكره من الأدب في مجلس العلم. ثم قال: وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي لا يجعله بمنزلة الصندوق الذي يملأه بما يوجع فيه من أمور يريد حفظها. قال: ولا يجعله بوقا، أي بأن يلفه ويطويه حتى يكون كصورة البوق الذي ينفخ فيه. قال: وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية إكبارا له وإجلالا. ثم ذكر ما اتفق لأحمد ابن حنبل رحمه الله لما رأى إسحاق بن راهوي رمى كتابا كان في يده، فغضب غضبا شديدا وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ وتلك الصعقة الغضبية الأثرية منه رحمه الله تعالى إجلال للعلم وإكبار لأن يلقى شيء من الكتب فيه كلام الأبرار، أي أهل الصلاح والفضل والبر والإحسان. وإذا كان هذا مستقبحا في كتاب يشتمل على كلام الصالحين فكيف بكتاب يشتمل على كلام رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم إعظام الكتب المشتملة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن جملة الأدب معها ما ذكره بقوله أن لا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض فلم يجعله على الأرض وأمسكه بين يديه معظما له.